الحكم هو كذا، فهي عنوان مقطع لا أثر لها في إنتاج الحكم ولا في حمل الشريعة على شرعي الحكم، وإنما هي علامة اختيارية صبا الشريعة بإرادته سبحانه عز وجل. هذا معنى المعتزلة، على عكس هذا يرون أن العلة مؤثرة بذاتها، بمعنى أنها مؤثرة أن هناك تلازما عقليا بين العلة وبين المعلول، أن العقل يقرر أنه كلما وجدت العلة يوجد الحكم، ولا يجوز عقلا تخلف الحكم عن العلة، فالعقل يحكم بهذا التلازم. التأثير هنا ليس معنى تأثير مادي، تأثير النار في إحراق الطب أو تأثير الرصاص في إلحاق الروح وما شابه ذلك، لا، بل تأثير تلازم، أن العقل يستلزم أن إذا وجدت العلة لا بد من وجود الحكم، ولا يصح تخلف الحكم عن العلة نهائيا. هذا معنى تأثير عقلي. وقلنا هذه نظرية مبنية على نظرية التحسين والتقبيح العقليين، وهو اعتزالي رأينا أنه لا صحة له نهائيا، يحل على فساد هذه النظرية اختلاف شرائع ووجود النص. ولهذا القرآن عندما علل اختلاف شرائع قال بكل جعلنا منكم شرعة ومن هيئة ولو شاء الله لجعلكم مسامحين، ولكن ليبدو اختلاف الشرائع ليس ناتجا عن اختلاف العلل، لأن العلل فرضوا أنها ذاتية في المعلول، فصفة الحسن مثلا في الصدق هي ثابتة فيه أبدا، وصفة القبح في الكذب لازمة له لا تنفك عنه. إذا كانت لازمة كيف يمكن أن نقول مرة يكون مشروعا ومرة يكون مانيا عنه؟ لا الصدق ولا الكذب. وكيف يكون الشيء حلالا في شرعين وحراما في شرعين آخر إذا كانت العلة هي إذا كان الحكم مبنيا على العلة وأن العلة توجبه ولا يجوز تخلفه عنها، لماذا كان حراما في شريعة وصار حلالا في شريعة أخرى؟ هل معناه أن العلة تزالت؟ هذا لا يصح، لا يمكن أن نقول ذلك. ولكن عندما نقول أن تحريم مثلا على بني إسرائيل فبظلم هم الذين هادوا كانوا ظالمين فحرم الله عليهم، هذه الأمة غير ظالمة فلم يحرم على الأمة. لهذا إذن الاعتزال في إرجاع الأحكام إلى العقل في خلل لا يقبل نهائيا أبدا، رغم ما يكبر وجله الآن. ثم المذهب الثالث هو مذهب الغزالي رحمه الله تعالى، لم يستطع التخلص من الفلسفة التي درسها وتعمق بها، فرأى أن هناك تلازما وأن هناك تأثيرا، ولكن بدل أن يقول العلة تؤثر بذاتها كما يقول المعتزلة قال إنها تؤثر بإذن الله عز وجل بإيجابه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي جعل الإسكار محرما للخمر، وليس الإسكار بذاته ونفسه هو الذي جعل الخمر حراما، فالتحريم هنا مؤثر مترتب على الإسكار، ولكن بجعل الله تعالى وخلقه ذلك الحكم عند وجود تلك العلة. هذا معنى تأثيرها بإرادة الله تعالى وإذنه ووقله، وقال الغزالي بإذن الله عز وجل، إلا أنه كما هو علم التوحيد العقائد أن هناك اختلاف بين أهل السنة المسلسلة في أفعال هل العبد يخلق أفعاله بلسانه؟ والله تعالى هو خالق كل شيء وأسباب هل تؤثر بنفسها كما يقول الحكماء معهم الله أو تؤثر بقوة خلق الله عز وجل شيء فيكون تأثيرها بقوة مدعاة بها هذا حاول أصابه أن يوفقوا بين مذهب أهل السنة الذين يتبنى تأثير الله وحده وبين المعتزلة والحكماء الذين يرون أن التأثير المادة بنفسها تؤثر بذاتها قالوا هم أنها تؤثر لكن بقوة أدعاها الله تعالى يعني هو الذي أحسن له صاحب جاءكم يقبل بقوة المدعاة حاول أصحابه توفيق بين النذابين ولكنه بافتداع لا يصح الله تعالى خالق كل شيء لكن إذن لهذا رضا رحمه الله تعالى عندما يقول العلة تؤثر بالله عز وجل ليس معناه أنها تؤثر بقوة مدعاة بها بل معناه أن الله عز وجل جرت العادة أنه إذا وجدت العلة وجد ذلك الحكم لا بقوة فيها ولكن الله عز وجل هذه سنته لهذه العلة أنه إذا وجدت وجد الحكم هذا هو السبب الثالث والرابع والآمدي رحمه الله عز وجل قال الآمدي
البعث عليه
البعث ولم يزد له قال الآمدي العلة هي البعث بعث بعث الشيخ حمل عليه وتسبب فيه وكان دافعا له ولكن سيبقى هذا الباعث الذي أفهمه العامدي ماذا يقصد به؟ هل معناه الباعث الشرعي على شرع الحكم؟ أن العلة هي التي تبعث الشارع على الشرع هي الإسكار والذي حمل الشرع على تكريم والقتل عن العدوان هو الذي حمل الشرع على إيجاب القسم والسرقة التي حملت الشارع على إيجاب هذا معنى الظاهري لعبارة الباعث أنها تبعته الشارع على شرع الحكم وقد جاء تفسير قد جاء تصريح بهذا في بعض العبارات أن العلة هي الباعث على شرع الحكم أي ما شرع من أجل الحكم فهي حملت هذا التفسير الباعث بهذا المعنى يقول الآمدي هو مقصود الشافعية في قولهم
حكم الأصل ثابت بها
ثابت بها هكذا تفسيره احنا قلنا سابقا مع مقصود الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها أن كونه أصلا يقاس عليه كونه أصلا يقاس عليه مأخوذ من العلة أما الحق في حد ذاته فهو ثابت بالنص والعلة إنما هي دليل على أن ذلك الحق أصلا يقاس عليه غيره الآمدي تعطيها تفسير آخر تقول قول الشافعية حكم الأصل ثابت بها معنى أنها بعثت الشارع على شرع الحكم فمعنى حكم الشرع ثابت بها أي هي الحاملة على شرع ذلك الحكم هذا أدب الشافعية كما فهمه الآمدي هو إذا يريد أن يوفق بين ما يراه الشافعية وما يراه الحنفية يقول هذا أيضا هو مقصود الحنفية بقولهم حكم الأصلي ثابت بها على خلاف بين الشافعية وبين الحنفية وأن الجميع مقصوده أن العلة سبحات الشارعة على شرعي الحكم واتخاذه في المنزل. هذا الرأي هكذا سيقتضي أن الشارع يشرع لغرض. إذا أخذنا عبارة الأمدي على غيرها سيقتضي أن الله عز وجل له أغراض تدفعه إلى شرع هذه الأحكام، وهذا هو ما يؤخذ من ظواهر بعض النصوص، لأن في كثير من النصوص جاء التعليل هكذا: لعلكم تتدرون، لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، كي لا يكون الدولة 70 أمويه. إذن هذه تعاليل تشير إلى أن ما قبلها شرع لغرض، أنه شرع لهذا الغرض. هذا هو مثل بعض المتكلمين الذين يرون أن أبحاث الله تعالى وأحكامه معللته، أن أحكامه أنه يفعل لغرض ولعلة، وهو ظاهر هذه. ولكن الذي عليه الأشاعرة أن أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل، وأن هذه النصوص التي تقتضي التعليل ليست على ظاهرها، وأنها إشارة إلى الغايات المترتبة على تلك الأحكام. وهنا حاول السائل أن يوضح بين الغرض وبين الغاية. الغرض هو الذي يحمل الإنسان أو يحمل الشخص على الإقدام على فعل ما، بمعنى يكون تحركه وإقدامه على ذلك الفعل لأجل غرض يحققه. هذا الفعل الغرض يعتبر نقصا فاعل، الله عز وجل منزه عن النقص في أفعاله وبأحكامه، لا يصح أن يكون فعله أو حكمه معللا بغرضه. الغاية يقول سعد هي الشيء المترتب على فعل ما ولم يكن حافزا للفاعل عن الفعل، كمثل الله تعالى يقول شرع القصاص، شرع القصاص وترتب على شرع القصاص كفاف الناس عن القتل. ليس المقصود من شرعية القصاص هو وقوع هذا النتيجة، النتيجة لم تكن مقصودة هو هي الباعث على شرعه، ولكن الله عز وجل شرعه، لما شرعه ترتب عليه الفعل. بحال واحد الشيء يترتب على فعلك الذي لا تقصد به النتيجة، حتى الإنسان يتحرك شي حركة فتأتي بنتائج غير مقصودة له عند الحركة الأولى، هو تعمل واحد عمل لأجل أنه عمل، ولكنه سيثمر واحد النتيجة ما كانتش مقصودة في البداية، هذه نسميها غاية، غاية من حيث أنها هي نهاية الفعل، أي ما ترتب على الفعل نهاية، فهي غاية وقف عندها بعد نتيجة على الفعل، ولكنها لم تكن السبب الذي دفع الفاعل إلى الفعل، فهو يفرق بين السبب وبين الغاية. السبب ما يحملك ابتداء عن الفعل وتفعله من أجل الوصول إلى ذلك الفعل النتيجة، هذا نسميه سببا ونسميه باعثا وعلة. هذا يقول أنه لا يجوز بحقه سبحانه عز وجل، لأنه يعتبره نقصا لا يجوز بحقه. والغاية هي ما يترتب على فعل ما دون أن يكون مقصودا للفاعل أول مرة، هذا لا ضرر فيه ولا عيب. وهذا الحل اللي تنصبه في اللحمة يسمونه بتقطع على العنق. من ذا الالتقاء لن يكون الغرض أن يكون لهم عدوا وحزنا. هذا الفعل هو في الالتقاط وقع خاليا عن هذه الغاية، ولكنه ترتب عنه كونه عدوا وحزنا، فهذا سيرورته عدوا وحزنا وغاية وعاقبة وليس غرضا وسببا. هذا إذا الفرق بين الغاية وبين السبب أو الغرض ما يحملك على الفعل، معنى يكون بك حاجة إلى فعل، أما الغاية أو العاقبة فهي غير هذا، تعمل لغير غرض في لغير غرض، ولكن تترتب على فعلك غرض مصلحة. هكذا يقول الله تعالى شرع هذه الأحكام وشرع الشرائع وفعل ما يفعله لا لغرض يريده يتكمل به أو يزيل عنه نقص، ولكنه شاء أن يفعل وأراد بإرادته أن يفعل، فلما فعل نتج عن فعله هذه المصالح التي سترته على أحكامه وشريعته. فلهذا تقول أن هذه المصالح وهذه المنافع تعتبر غايات لأحكامه عز وجل وليست أغراضا وعللا وأسبابا حملته على تشريع هذه الأحكام. هذا إذن فرق بين الغرض والسبب وبين الغاية. هذا إذا حملنا كلمة البعيد في عبارة الأمري البعيد بمعنى بعث الشارع على الشارع. هناك تفسير آخر لهذه العبارة، وأن المقصود بالبعيد هو أنها تبعث المكلف على امتثال الحكم. لما تنقلوا العلة هي الباعث، ليس معناه هي الباعث للشرع الشارع على أخوي الحكم، لا، هي الباعث للمكلف على امتثال الحكم. وذلك أن الإنسان إذا أمرته بأمر ولم تبين له الحكمة من ذلك الأمر قد يتكاسل في تنفيذ الأمر، لأنه لا مصلحة له فيه ولا نفع يعود عليه. ولكن عندما تقول له هذا الفعل له كذا وكذا 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 وتبين له الحكم من ذلك العمل المأمور به، هنا يتحفز وينشط لفعله. فإذا العلة هذا دورها، العلة هي تحسيس المكلف بالمصلحة في الأمر والنهي. لما تقول مثلا لا تشرب الخمر، هنا كما قال الله تعالى لآدم لا تقرب هذه الشجرة، ولكنه ما عرفش الحكمة أكل منها. خلوا ربما هذا النهي كما افترى له الشيطان أن تكون ملكا أن تكون من الخالدين. علاش نجي هذا الوسوسة للشيطان؟ لأنه الحكم لم يكن معللا، قال لا تقرب هذه الشجرة ولم يبين له السر. فجاء الشيطان وقال له إنما نهاك خشية أن تكون ملكا أو تكون من الخالدين. فإذا أغراض بأن يكون ليحصل على إحدى النتيجتين. لما تقول لا تشرب الخمر، يقول لك لا تشرب الخمر، ربما يكون غادي تشربني وخاصه شيء. فإذا قلت له لا تشرب الخمر لأنها تفسد العقل، وتفعل كذا وتطلب الماء وكذا وكذا وكذا، عندما تشرح له عيوبها عندئذ يقتنع بمفاسدها فينزجر ويقول. فإذا تعليل الأحكام هو مدعاة للامتثال، وهذا معنى أنها باعثة، فالعلة باعثة للمكلف أو باعثة للشارع، باعثة على الامتثال وعلى الطاعة وتقبل الإحسان. بهذا السير يقول سفيان والده هو مقصود البقاء في قولهم العلة
حكم الأصل
الباعث، فهم يريدنا لا يريدنا الباعث أنها تبعث الشارع ولكنها تبعث المكلف. أما تفسير بأنها تبعث الشارع على شرع الحكم فهذا يقول السوفي لا نقول به، وسكره غاية الإنكار وأنه مخالف لمذهب أهل السنة. الله عز وجل لا يفعله لا تعلل ولا يفعله لغرض، ولهذا تنزلت يقول الله يحكمه ما يريد يفعل ما يشاء فعل لما يريد. هذه سياق تكاثرت في القرآن وجاءت ردا على بعض التساؤلات على بعض الانتقادات التي كانت توجه للشريعة الإسلامية حيث تحرم شيئا وتوجه شيئا من غير أن يعلم الناس السر في ذلك. فقرر القرآن أن الأحكام بإرادة الله، ولهذا كثير من الفقهاء التي يقولوا أن أحكام تعالى لا تعلل وهنا أنكروا القياس. هذا من فضل القياس، ليش نفعوا القياس؟ لأنهم سيقولوا الأحكام الشرعية غير معللة، تعليل سيقولوا تعليل باطل، الأحكام كلها تعبد، أمر فيجب أن تطاع بدون أن يطاع رسول الله ليطاع، الطاعة هي الأصل. تعليل الحق حتى لما توجدوا الصيغة ديال التعليل مثلا يحبوا يحملوا على التعليل، مثلا تمنعتوا من الحزب ومن ممكن القياس في جميع صيغ النصوص الشرعية التي فيها ما يبين العلية سينكر وجود العلية. إنك أنت ترى الحديث الذي تقول هذا إذا معنى قوله وقال أبدي ما تقول تقول تبع معناه أنه لا يمكن أن تكون العلة مانعة، أو عبارة ألمانية لا يمكن أن يكون قسما من أقسام لأنه لا يعرفه وإنما يعرفه من القدر. ولكن كثير من الأصوليين يعدون هذا معهد الفن أيضا قسما من أقسام العلم، لأن المانع هو جهاد ومن جهة يمنع حكم السبب ومن جهة يثبت نقيض حكم السبب. فمثلا هو قصص القتل العمد العدوان يجب قصص، هذا هو مقصد العلة، أي القتل العمد العدوان العلة تجب القصص. ولكن إذا كان القاتل أبا فإن هذه الأبوة تمنع وجوب القصص، تمنع وجوب القصص. وإذا امتنع وجوب القصص معناه أنها عرفتنا إرمة القصص لا قصص. إذا المانع يعرف حكما انتفاعيا حكما سلبيا، يعرف عدم الحكم أو انتفاع الحكم. لأن لما تقول مانع من الحكم أنه إذا وجد المانع ينتفي الحكم، ولذا تقول يلزم من وجوده عدم الحكم، يلزم من وجوده عدم الحكم. فهو إذا يعرف انتفاع الحكم، انتفاع الحكم. من هذه الزاوية أدرج المؤلف المانع في أقسام العلة، لأنه لما قال العلة للمعرف ربما يفهم منه أنه دائما العلة تعرف حكما وجوديا تعرف الوجوب أو الحرمة أو الإباحة، هذه الأقسام المعروفة كلها أقسام وجودية. ولكن هناك علة أخرى تعرف انتفاء الحكم وهي ما تسمى بالمانع، هنا يسمونها مانعا وهنا يسمونها علة، ولكن علة باعتبار تعريفها بنقيض الحكم. فالمانع له ويمنع ويثبت نقيض حرمة القصص. الحيض أيضا يبيع العبادات، يمنع وجوب الصلاة والصوم ويثبت حرمة التعبد بالصلاة والصوم حالة التلبس. هذا المقدمة سقناها في سؤالكم بعقد قول المؤلف قد تكون لا شك كل الناس نعرف ان المانع اخسر ثلاثة، مانع ابتداء ودوامان ومانع ابتداء ومانع دوامان. هذه اخسر ثلاثة التي اخسر لها المؤلف، وقد تكون دافعة تدفع الحكم، ما نسمعه اي تمنع شرعيته، هذا ما نسميه مانع ابتداء، تدفع الحكم وتمنع من شرعيته، حل العدة حل السمراء، العدة تمنع من حل النكاح والسمراء أيضا يمنع من حل النكاح، ولكنه إذا طرأ العدة أو طرأ السمراء بمعنى إذا وطئت الزوجة في أثناء الزواج وطئت في الشبهة هذه تقتصر لها العدة، أو زنت لتطلب لها السراء أو وصلت لتطلب لها السراء. إذن هذه الطوارئ ديال السراء ديال العدة هل تمنع النكاح والتشقق أو نكاح قائما مستقرا يبقى النكاح ثابتا مستقرا لا ينقص تروي العده تروي الصغرى بسبب الزنا او الغصب او ما شابه. اذا نصفا ان هذا المانع او هذه العله منعت ابتداء الحكم ولم تمنع استقرارا بمعنى انه شرط في البدايه فاذا ما وقع العقد خاليا سالما من العده وسالما من الاستبراء ثم وقع موجب العده او موجب الاستبراء فان العقد يبقى قائما صحيحا. فاذا اذن مانعه من ابتداء الحكم مانع من ابتداء الحكم ومن اخره قد تكون تدفع الحكم وتمنع شرعيته فقط ولا تمنعه استقراره وبقاءه اذا وقع بدونها بحال كذا في باب العقود الجنون تقول هو مانع من التبرعات مانع من الصحه الفرسيه ولكن اذا اوصى وهو في اتم عقله فطرا عليه الجنون هل تبطل الوصية بالجنون الطارئ ولا تبطل بالجنون الطارئ؟ لا تبطل بالجنون الطارئ. إذن هذا معنى كونه مانعاً ابتداءً أو معنى كون العلة دافعة فقط هي تدفع شرعية الحكم إذا كانت موجودة عند إنشاء إذا كانت موجودة عند إنشاء العقد فلا يصح ولكنها إذا كانت غير موجودة وقت إنشاء العقد ثم طرأت فإنها لا تصح. كذلك إذا الإحرام في باب النكاح الإحرام في باب النكاح إذا كان الرجل محرما أو المرأة والولي محرما فهذه الحالة لا يجوز عقد لا يصح لا يصح النكاح في حالة الإحرام. ولكنه إذا تزوج ثم أحرم أو أحرمت الزوجة ينفصل النكاح والإحرام أو يلقى مستمرا. فإذا هذه العلة وهي الإحرام هي دافعة فقط تدفع الحكم وشرعيته ولكنه إذا وقع على وجه صحيح ثم طرأ الإحرام فإنه لا يؤثر فيه ولا يمنعه. نفس الشيء بالنسبة للمرض عند القائلين بأن المرض مانع من موانع النكاح. فإذا كان الزوج أحد الزوجين أحدهما مريضا مرضا مخوفا فإن النكاح لا يعني. فإذا لا هذا المرض دافع مانع من إنشاء ولكنه إذا وقع الزواج ثم مرض الزوجين أحدهما ينفسخ النكاح ويبقى مستمرا
يبقى مستمر
يبقى قائما مستمرا. إذن هذا معنى قوله وقد تكون دافعة فقط تدفع الحكم ولا تجد شرعية أو رافعة القسم الأول هو ما نسميه المانع ابتداء أو العلة الدافعة وقد تكون رافعة للحكم فقط ولا تدفعه بمعنى أنها تنهيه ولكنها لا تمنعه من تجديده تنهيه ولا تمنعه هذا حال الطلاق. الطلاق هو يدفعه يرفعه حلية الاستمتاع بالزوج فقال الطلاق لا يحل لكل واحد منهما الاستمتاع بالاخر فاذا وقع الطلاق حرم الاستمتاع. الطلاق ايضا يرفع حلية الاستمتاع ولكنه لا يدفعه بمعنى يمكنه انشاء عقد جديد وزواج اخر يحل كل واحد منهما لصاحبه. فهو اذا يرفع النكاح العلم ولا يفعل. نفس الشيء من اساس الناس اذا اعتقى مثلا فاعتقى الامع يحرمه الاستمتاع بها، ولكنه لا يمنع في شعر بدين من زواج تحل له ويحل له. وهكذا كل عقود المعاملات التكويتية اللي الإنسان دفع عليك من عندك أو تصدق به أو ما شابه ذلك، هذا العقد التكويت نقل الملكية يمنعه من التصرف فيه، فهو إذا رافع لصحة التصرف فيما كان يحق له التصرف، ولكنه يدفعه ولا يدفعه؟ لا يدفعه، بمعنى يمكنه استقالة، يمكنه في التقايل أو يمكن أن يشتريه بدليل أو ما شابه ذلك. فإذا أن العلة إذا إما دافع الحكم أي مانع ابتداء أو مانع دواما، فقط تمنع الدوام ولا تمنعه وقد تكون فاعلة الأمرين تمنعه وتدفعه رافعة ودافعة، هذا ما نسميه المانع ابتداء ودواما أو بغير ما تقولون شرط ابتداء ودواما. الشروط ديال الصلاة طهارة، تقولوا الطهارة شرط ابتداء ودواما، معنى هذا إذا كانت الطهارة شرط ابتداء ودواما فالحدث مانع ابتداء ودواما، إذا هو دافع رافع، فالإنسان في حال حدثه لا يجوز له الدخول، فالحدث يمنعه من حلية تعبد الصلاة وما شابه ذلك. فإذا دخل الصلاة على طهارة ثم طرأ الحدث فهل يرفع ذلك ولا يرفعه؟ يرفعه. لهذا تقول هذا كافع ورافع او مانع ابتداء ودواما او شرط صحة ابتداء ودواما. كذلك ايضا المثال الذي ذكره ديال الرضاع، رضاع ومانع ابتداء ودواما. لا اذا تزوج الرجل رضيعته يوم الدور في حلو في الإنسان الزوج 19 إذا تزوج رضيعة خطا، إذا تزوج رضيعة فأرضعتها أم الزوج معنى إذا تزوج من بينه وبينه رضاعة ابتداء هذه رضعت معه قبل أن يتزوجها الرضاع هنا مانع من عقد النكاح، فهو إذا دافع من حلية عقد النكاح، لأن الرضاع هنا موجود قبل انعقاد العقد. فإذا فرضنا أنه تزوجها قبل أن تكون بينهما رضاع، تزوجها رضيعة فأرضعتها أبوها أو أخته، هنا في هذه الحالة ينفسخ النكاح بمجرد ثبوت هذا الرضاع، فالرضاع إذا يمنعه
ابتداء ودواما
أي شرط ابتداء ودواما، فهو دافع لحلية عقد النكاح ورافع
إذا طرأ عليه
إذا طرأ على عقد النكاح، إذا طرأ عليه يفسده وإذا سبقه يمنعه. لا طرأ هذا ولا أحد الصحابة تزوج بنت الزبير في المهد، فقيل له قال إن عشت كانت لي زوجة وإن مت ورثتني، ويبحثوا عن حسب الزوجة ولا يعني سواء عاش حتى يدخل بها أو مات قبل أن يدخل بها. هل ضجة قائمة حول الزواج مبنية على أن الزواج لا هدف منه إلا المباشرة والجماع. هي النكاح له أغراض كثيرة، تطيل العلاقات بين الأسر، البحث عن عائلة جيدة أو أصيلة نسبة حسبة، وأحيانا قد يقع العقد ويتأخر الدخول. ونحن نعرف أن أستاذ تزوج عقد على عائشة ولم يدخل إلا وهي وبين العقد وبين الدخول ثلاث سنوات. على كل حال إذا مهنة سيبان أن أقصر العلة هكذا أربعة، دافعة فقط، رافعة فقط، دافعة ورافعة، دافعة ورافعة بحل الردة. أيضا الردة يعنيها المرتدة لا يجوز، إذا ارتدت فإنه لا يجوز العقد عليها. فالردة إذا منعت من إنشاء النكاح فهي دافعة لأخذ النكاح. فإذا ارتدت بعد الزواج تزوجها مسلمة ثم ارتدت فإن نكاحها يعفت في الردة أحدها. فإذا الردة تعتبر دافعة ورافعة بمعنى تمنع ابتداء النكاح وتمنعه استمراره إذا طرأت عليه. هذا إذا ما نقلش، وقد تكون دافعة ورافعة قاعدة الأمرين فهي أكثر من ثلاثة. وقلنا بعض الأصوليين نظر إلى أن هذه الأكثر هي أكثر مانع، واستشكل في رأي المانع العلة. قلنا هذه الأكثر الثلاثة هي أنواع وأقسام المانع، لأنها تعرف نقيض الحكم. أنتم تشوفون تقولوا للجميع الأمثلة التي تقدمها، ما قلناش أنها تثبت حكما، بل تمنع حكما أو تثبت انتفاع الحكم. لهذا من هذه الزاوية لاحظ بعض الأصوليين أن إدخال المانع في العلة لكن الأصوليون المتقدمون يذكرون من مسالك العلة هذا النوع المانع، وهو في القرآن كثير هذا النوع. هذا ما يقول الله لا تتصل من الله سبقا إذا انتفى المس لوجود فالعلة ديال انتفاء المانع، العلة ديال عدم المس هو وجود هذا الكتاب السابع. وتقول أيضا لولا طلع الكتاب لكم ورحمته لاتبعتم القطان إلا قليلا، لم يتبعوا القطان لوجود مظلة. وهذا كثير في القرآن وتكرر في سورة النار بأساليب متعددة. إذا لهذا تقول إحنا المقصود بالعلة ما يعرف الحكم أو يعرف المتعدد. كما قلنا سابقا العلة تريد المعرف، أي المعرف بالحكم عندما يكون الحكم وجوديا، أو يعرف انتفاء الحكم عندما يكون الحكم انتفائيا أي لا في الحكم. وبهذا يدخل المانع من العلة. هذا قوله وقد تكون دافعة ورافعة تكون
وصفا حقيقيا ظاهرا حقيقيا ظاهرا مبرهنا.
إذا التقسيم الأولي الذي ذكره المؤلف هو تقسيم للعلة باعتبار أثرها. فالعلة باعتبار أثرها إما دافعة وإما رافعة وإما فاعلة الأمرين. هذا تقسيم أولي. ثم عاد يقسمها تقسيما اخر باعتبار طبيعتها. هذه العله قد تكون وصفا حرفيا او وصفا لغويا او وصفا عرفيا او وصفا شرعيا. ذكرت اربعه، وهي في هذه الاقسام الاربعه كلها عباره عن وصف. الوصف كما نعرفه مقام الوصول، مقام قد تكون وصفا حقيقيا. الوصف ومقام غيره، اذا من خلال التقسيم كله وصف حقيقي، وصف لغوي، وصف صرفي، حكم قريته، وايضا وصف من الاوصاف، هذه كلها تقولنا ان العله لا تكون باسمها، لا تكون ذاتا، لا تكون ذاتا. ليش؟ لان العله وصف في معلول، العله وصف قائم بمحل الحكم، وصف قائم بمحل الحكم.